نتكلم على الجد الرحم الآن ولا الجد غير الثابت، إنما نتكلم على الجد الصحيح، نتكلم على الجد العصبي، هذا الذي يرث بالفرض طارة ويرث بالتعصيب طارة ويرث بهما طارة أخرى، أي بالفرض وبالتعصيب. يعني هذه الحالات كحالات الأب تماما بتمام. يعني مثال ذلك الجد الذي أتحدث عنه وهو الجد الصحيح، مثاله أب الأب أبو أبي جد، هذا هو الجد الصحيح. أحيانا يرث بالفرض وطارة أخرى يرث بالتعصيب، وطارة ثالثة يرث بهما. يبقى إذن الجد الصحيح أحيانا يرث بالفرضية. يعني إيه بالفرض؟ فرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس كما في حديث عمران في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود، وكما أيضا كلام المغيرة بن شعبة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان هذا في الجدة. يقول الجد أبو الأب بالسدس، السدس مثاله عندي ابن وعندي جد، مات رجل وخلف ابنا وجدا، كيف أورث آنذاك؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهنا إن أردت أن أورث الجد سأعطي الجد السدس، أخذ فرضه. طيب والباقي بالتعصيب للابن، يأخذ الباقي تعصيبا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى إذن هنا حينما ورث الجد ورث بالفرض، لم يرث تعصيبا، إنما أخذ فرضه الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء أنا وضعت ابنا أو وضعت ابن وجد، الجد هيأخذ السدس. انتم هل تذكرون معي قول ربنا سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد؟ نعم، والجد أب على الراجح من قولي العلماء كما سيأتينا، ووقفت على مسألة الإخوة وسأكملها الآن، الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. يبقى الجد أحيانا يا إخواني وأخواتي يرث بالفرضية بس، مع وجود الابن الذكر أو ابن الابن وإن نزل، فإن الجد آنذاك يحصل على السدس، والابن أو ابن الابن يحصل على الباقي بالتعصيب، لأن الابن هنا هو أولى رجل ذكر، فهو الذي يأخذ الباقي بالتعصيب. يبقى أحيانا الجد يرث بالفرض، نعم، يبقى هذا أول نوع من أنواع الميراث بالنسبة للجد. وأحيانا يرث الجد بالتعصيب، يعني أنا لو عندي مثلا زوجة، مات رجل وترك زوجة وجد، إذا ترك الإنسان زوجة وجدا كيف أورث في هذه المسألة؟ سأعطي الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد أولاد، فسأعطي الزوجة الربع. طب وكم سيأخذ الجد؟ لا أستطيع أن أقول إن الجد سيأخذ السدس، لا، لن يرث هنا بالفرض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. أعطينا يا رب أصحاب الفرائض، أعطينا يا رسول الله أصحاب الفرائض، الزوج الربع، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يأخذها الجد. طب لماذا لم تعطيه السدس؟ الجد له السدس في وجود الفرع الوارث. يعني في وجود الفرع الوارث، يعني في وجود، يرث الجد في وجود الفرع الوارث، البنت بنت الابن الابن وإن نزل، آنذاك وجود أولاد يجعلون الجد يأخذ السدس، لكن هنا لا أولاد حتى أقول يأخذ السدس، فآنذاك سواء عندي زوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي بالتعصيب للجد، أو زوجة ستأخذ الربع والجد سيأخذ الباقي بالتعصيب. الشاهد معي أن الجد هنا لم يرث بالفرضية وإنما ورث بالتعصيب. يبقى طار يرث الجد بالفرضية ويأخذ السدس، وطار يرث الجد بالتعصيب ويحوز على بقية التركة، وطار يرث بهما، يعني يرث بالفرضية وبالتعصيب. يعني لو في مسألة مات رجل أو امرأة وتركت بنتا، أدي عندي بنت وعندي جد، كيف سأورث في هذه المسألة؟ البنت ستأخذ لانفرادها النصف. طب والجد؟ الجد لوجود البنت يأخذ السدس فرضا، ثم الحق الفرائض بأهلها. أعطينا أصحاب الفرائض حقوقهم، فما بقي فلأولى رجل ذكر، سيأخذ الباقي الجد بالتعصيب، سيأخذ الباقي تعصيبا. يبقى ورث طارة بالفرضية وورث طارة بالتعصيب، ورث طارة بالفرضية وورث طارة أخرى بالتعصيب. لو عندي مسألة ماتت امرأة وتركت بنت وبنت ابن وتركت جد، فأنا ذاك سأعطي البنت النصف وأعطي بنت الابن السدس تكملة للثلثين، وأنا ذاك الجد سيأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وما بقي أيضا بالتعصيب الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الذي أريد أن أذكره أن العلماء عليهم رحمة الله أجمعوا على أن الجد يرث في حالة عدم وجود الأب، في حالة عدم وجود الأب، والقوانين على ذلك. يعني القانون المصري في المادة 21 يذكر ذلك، من قانون المواريث المادة 21 أن الجد يرث في عدم وجود الأب، في عدم وجود الأب، وهذه المسألة متفق عليها بالإجماع. طيب كيف يرث؟ أحيانا يرث بالفرضية فيأخذ السدس، وأحيانا يرث بالتعصيب فيحوز على بقية التركة بعد أصحاب الفروض، وأحيانا يرث بالتعصيب وبالفرضية فيأخذ فرضة ويأخذ الباقي بالتعصيب. هذا لا إشكال فيه، إنما كانت المسألة التي طرحتها، وهي المسألة التي فيها كلام طويل والتي توقفت عندها في اللقاء الماضي، هي إذا اجتمع الجد، إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، كيف نورثهم، كيف نورثهم؟ وذكرت آنذاك أقوال العلماء عليهم رحمة الله، فقلت إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كيف نورثهم؟ سريعا ذكرت الأقوال في اللقاء الماضي، فقلت أدي واحد، المسألة الأولى أو أول شيء، الجد لا يرث في وجود الأب، خلاص، لأن القاعدة في المواريث تقول إن كل من يدلي بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة، إن كل من يدلي للميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة. يعني الابن بيرث، ابنه لا يرث في وجوده، ابنه هو لا يرث في وجوده، لأنه أدلى بالميت عن طريق أبيه، فأبوه يحجبه، فأبوه يحجبه. الإخوة والأخوات يدلون لأخيهم عن طريق الأب، عن طريق الأب، فأنا ذاك لا يرثون معه، الأب يحجب الإخوة والأخوات. فكل من يدلي بواسطة لا يرث مع هذه الواسطة، في مسائل خارجة عن ذلك لعلها تأتي إن شاء الله تعالى. يبقى الجد لا يرث في وجود الأب. اثنين، الجد يحجب كل بني الأخياف. ايه كلمة بني أخياف دي؟ الجد يحجب كل بني الأخياف. ما معنى بني الأخياف؟ بني الأخياف هم الإخوة والأخوات من جهة الأم. يبقى إذن الإخوة والأخوات من جهة الأم يسمون ببني الأخياف. الجد لا يرث معه بني الأخياف، لا إخوة ولا أخوات من جهة الأم، لأن الإخوة والأخوات لأم كما سبق وذكرنا لا يرثون إلا كلالة. يعني إيه لا يرثون إلا كلالة؟ في عدم وجود الأب وإن على. طب ما هو الجد هو موجود، ما هو أب وإن على، أبو الأب، لا يرث الإخوة لأم ولا الأخوات لأم إلا في حالة عدم وجود الأب وإن على أو عدم وجود الفرع الوارث الأولاد. فإن وجدت أولاد ذكرانا أو إناثا حجب الإخوة والأخوات لأم، وإن وجد أب وإن على حجب الإخوة والأخوات لأم، بخلاف ذلك لا تحجب الإخوة والأخوات لأم. فإذا أنا الذي معي الآن أن الجد باتفاق الجد يحجب كل بني الأخياف، إنما حينما نتكلم عن اجتماع الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة بنقصد من؟ بنقصد الأشقاء وبنقصد الأب. الإخوة الأشقاء يسمون عندهم ببني الأعيان، ببني الأعيان، والإخوة لأب يسمون ببني العلات. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك.
عندي سؤال خارج الحلقة لو سمحت.
اتفضلي.
والله إذا كفرت يمين هذا الطلاق المعلق يعني بالتهديد، هو زوجي الله يسامحه حلف الولد يعني أنه ما يدخلش عنده صديقة، هو يذاكر معه يعني في البيت، حلف عليه قال له إذا كان دخل أمك طالق، يعني هو غير يعني إنه يعني كفرت اليمين بالله عليك.
يعني هل هو كان يقصد طلاقا؟
لا تهديد، هو متعصب يعني، هو دي معصبي.
يعني نحن كنا نريد ان نتاكد منه، لكن ان كانت هذه
لا سالته، والله سالته يا شيخ قال لي لا هيك يعني من الغيظ يعني من القلق بس.
ان كانت هذه نيته فان فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم في هذه المساله على ان عليهم كفاره يمين، عليه كفاره يمين، يطعم 10 مساكين، وننصحه الا يعود لمثل هذه اللفظه.
وهذه كانت مره تعرف يعني عادي ما فيش مشكله.
انا ذكرت لك اني افتي في هذه المساله بكلام ابن القيم وابن تيميه عليهما رحمه
يعني حتى ولو كانت ثالث مره.
نعم هذه كفاره يمين.
شكرا بارك الله فيك شيخ. معليش سؤال ثاني بالله عليك. اذا كان مثلا واحده اخذت يعني حاجه من الناس من زمان يعني وحبت ترد يعني الشيء اللي اخذته من الشخص،
نعم
يعني عادي اذا كان صدقت يعني على المبلغ
صعب شويه ترد هذا المبلغ اليهم ولو كانوا لا يعلمون من اين اتى.
ومثلا اذا كان صدقه، اذا كان مثلا مات وخلص توفوا يعني، واذا كان حبك تصدق هل يجوز تصدق على زوجها لان زوجها ما يشتغلش؟
ان كان صاحب المال توفي فان هذا المال يصل الى ورثته.
وإذا كان ما فيش ورثة؟
وإن كان لا ورثة فإن شاء الله يخرج في مصارف الخير بنية الصدقة عنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي.
شكرا جزاك الله خير.
وإياك الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
الله يبارك فيك.
والله في سؤال كده عاوز أسأل حضرتك استفسر عليه فيه لو تكرمت.
اتفضل.
عندي منزل لوالدتي.
نعم.
بأمان.
نعم.
عندي أخ وأنا وأختي المتوفية.
نعم.
وماشي.
نعم.
الأخت المتوفية ليها أولاد وليها أولاد من رجل تاني.
نعم. ليها أولاد من رجلين.
من رجلين أي نعم.
نعم.
هل يرث الاولين والثانيين
بالنسبه لاولاد اختك؟ يعني
بالنسبه لاولاد اختي
انهم يرثوا من ابيك ولا لا يرثون؟ ان كنت تقصد يرثوا من ابيك او لا يرثون فبالنسبه لهم هيبقى المساله هو عنده اخ اخر، فهيبقى الاب عنده ابنان وعنده اولاد بنت. الجمهور يرون ان اولاد البنت سواء من الرجل الاول او من الرجل الثاني لا يرثون. اما ابو حنيفة رحمه الله وما اخذ به القانون المصري فان اولاد البنت سواء من الرجل الاول او من الرجل الثاني سيأخذون نصيب امهم طالما ان نصيب امهم ادنى من الثلث، وهو هنا ادنى من الثلث، فسيأخذون نصيب امهم ثم يوزع هذا النصيب على أولادها من الرجل الأول أو من الرجل الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هذه التي تسمى بالوصية الواجبة في القانون المصري، وقد ذكر بها أبو حنيفة. وإذا أجبنا الناس في مصر فإنما نوجبهم بالفتوى التي يأخذ بها القضاء، يعني نورث على الوصية الواجبة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. أيوة شيخ علي، بعد إذن حضرتك عندي سؤال. أنا كان والدي توفى بعد جدي بحوالي 6 شهور.
نعم.
فبعد كده بعد بعيد احنا ناخد المرض، كان فيه بيتين لجدي فكان بيجينا منهم إيجار.
لا.
بعد 3 سنوات والدتي توفت.
لا.
فبعد كده جل اعمامي يعني ادونه نصيبنا في البيتين دول، فاحنا وزعناهم انا واخوتي للذكر مثل حظ الانثيين. فانا دلوقتي تنبهت وقلت طب احنا دلوقتي كان في نصيب والدتي لانها توفت بعد والدي.
لا.
فهل كده جدتي عايشة اللي هي ام والدتي، هل هي كده المفروض لها كان ليها ميراث في النصيب بتاع؟
هل امك يبقى انا ذاك؟ يبقى هناك تركتان يا اختي.
أيه.
التركة الاولى تركة ابيك في أيه. هذه الاشياء. فاذا وزعت انتوا مين اللي موجود؟
بنات واولاد. احنا يعني الابناء
اولاد وبنات طبعا. لا اب له ولا ام.
نعم.
لا يعني ابوكي.
لا هو ما ابدا ما كان.
يبقى انا ذاك امكم لها من ذلك الثمن.
ايوه الثمن.
لها الثمن
كده في حياتها. نعم.
نعم لها الثمن.
أيوة.
والباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
نعم.
ثم هذا الثمن.
أيوة.
الموجود هيبدا يتوزع وستدخل فيها امها.
نعم.
فامها هتحوز انذاك اللي هي جدتك.
أيوة.
ستحوز على السدس.
السدس.
السدس من الثمن يا اختي.
ايوه فاهمه.
والباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
طب جزاك الله خير بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
احنا في دلوقتي الشقه اللي هي اصلا كانت بتاعت ابي وامي يعني شقه السكن، في لسه لي انا اخوات صغيرين، فممكن مع المستقبل ممكن تتباع.
لا.
لو كانت جدتي عايشه او توفى الله يعني الامر بدله، بس انا عايزه اعرف هل برضه يبقى النصيب ده يطلع لخلاني بقى او ليها اذا كانت عايشه او توفيت او كده؟
نصيبهم من مين؟
يعني في دلوقتي باقي الشقه اللي هي كانت بتاعت والدي.
يا اختي طالما يوجد لك اخوه ذكور.
اي.
فالاخوه يحجبون الاخوال التي تتكلمين عنه.
لا انا اقصد حضرتك يعني لو اتباعت في النصيب بقى هو اللي بقول لحضرتك ان المفروض ان الشقه دي برضو كانت والدتي توفت بعد والدي فكان ليها النصيب، فهل ان اتباعت في المستقبل وجدتي ما كانتش موجوده بس هي كانت موجوده لما والدتي توفت،
يبقى انا ذاك ستحوذ على السدس ايضا، هم لهم السدس فيها.
هو ده اللي انا اقصد حضرتك. جزاك الله خير.
الله يكرمك. الله يبارك فيك. معي اتصال. طيب اعود للكلام. احنا اذا مسألتنا التي نتحدث عنها ان مسألة وجود الجدة مع الاخوة او الاخوات سواء الاشقاء او لاب، والاخوة الاشقاء يسميهم العلماء ببني الاعيان، والاخوة من جهة الاب يسمون ببني العلات. بني العلات يعني الاب واحد، الاب واحد والامهات مختلفات، والامهات مختلفات. يبقى هناك ما يسمى ببني الاخياف وهم الاخوة والاخوات لام، وبنو الاعيان الاخوة والاخوات الاشقاء، وبنو العلات الاخوة والاخوات من جهة الاب. نحن اذا تكلمنا ميراث الاخوة مع الجد نتكلم على ميراث بني الاعيان وبني العلات، يعني الاخوة الاشقاء والاخوة من جهة الاب مع الجد، هل يرثون او لا يرثون؟ لكن اجمع العلماء على ان الاخوة والاخوات من جهة الام لا يرثون مع الجد. وذكرت في هذه المسألة اقوال العلماء، فذكرت ان العلماء اتجهوا اتجاهين، العلماء اتجهوا على اتجاهين. الاتجاه الاول قال لا يرثون، لا يرثون، وهؤلاء انزلوا الجد منزلة الأب بأدلة في القرآن، ملة أبيكم إبراهيم ونحو هذه الأدلة التي وضعت الجد محل الأب، فقالوا الجد أب، وبناء على ذلك يحجب الإخوة. وذكرت الأدلة التي استدلوا بها في اللقاء الماضي، فقالوا لا يرثون. من هؤلاء كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ابن الزبير، عائشة، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل، أبو الدرداء، أبي بن كعب، أبي بن كعب، وأخذ بكلامهم من الفقهاء أبو حنيفة عليه رحمة الله، وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد مش هي المعتمدة، رواية عند أحمد، وقال بها بعض الشافعية كابن اللبان من الشافعية. يبقى إذن هذا القول الأول الذين قالوا لا يرثون، من جهة الأدلة هذا الكلام هو الراجح، من جهة الأدلة هذا الكلام هو الراجح، أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الجد كالإخوة والأخوات من جهة الأم. القول الثاني عند العلماء يرثون أنهم ورثوهم، وهذا الكلام كلام عمر رضي الله تعالى عنه، وكلام زيد بن ثابت، وكلام علي بن أبي طالب، وكلام ابن مسعود، وأخذ به من الفقهاء الإمام مالك والإمام الشافعي عليه رحمة الله، والرواية المعتمدة عند أحمد. يبقى إذن أنا عندي أقوال الآن في المسألة، وهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، وتكلمت عن ذلك في اللقاء الماضي وقلت بأن الراجح من أقوال العلماء هذا القول، لكن مع رجحان هذا القول إلا أن القانون أخذ برأي أنهم يرثون مع الجد، أنهم يرثون مع الجد. فتعالوا بنا لكي نرى مذاهب الصحابة في كيفية التوريث، في كيفية التوريث وما عليه القانون، لأن مثل هذه الفتاوى إن أردنا أن نجيب عليها فإننا نفتي على القضاء لا على الاجتهاد. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال لفضلتك؟
اتفضل، بارك الله فيك.
عايز أعرف، واحد عنده عيال صغيرة،
نعم،
وعنده عيال كبار وجوزهم أوكي،
نعم،
العيال الصغيرين دول ممكن يعمل لهم كهدية جزء من الحاجات اللي عنده، مش ميراث ولا توزيع ميراث،
لا
ده كهدية يعني،
هبة يعني، في
هبة هبة، هبة
هيملكهم، هذا هيكتبها لهم في أثناء الحياة.
يا هبة
مفيش مشكلة، يبقى يستسمح إخوانه
برضو يعني يجوز السماح منهم.
لو سمحوا خلاص لا إشكال.
أصلا أنا سمعت سيادتك بتقول الهبة يعني مش عايزة يعني لا قبول ولا رفض ولا الموضوع ده.
لا أنا بتكلم على الهبة. هي الهبة للأولاد أول شيء بنقول لابد أن يعدل بين أولاده، ولا يجوز أن يخص واحدا منهم بشيء إلا اللهم إلا لعلة معينة. في واحد
مريض يعني بعد إذن سيادتك، أنا بدون مقاطعة، عشان أعدل بين أولادي العيال الصغيرين دول محتاجين
معانا. يعني هو العدل بقى،
تمام،
ما هو العدل؟
أيوة.
العدل كفايتهم في الزمن الذي يعيشون فيه
كويس،
مش ان انا اعمل لهم قدام. يعني حضرتك مثلا عندك ابن في الجامعة وابن لسه رضيع
كويس،
لما تروح تجيب لي ده ملابس وده ملابس، ملابس الابن اللي في الجامعة تكلفك كام؟ اقل حاجة
مبلغ كبير.
طيب وايه الابن الرضيع؟
حاجات بسيطة.
هذا هو العدل، انك هذا كفيته وهذا كفيته، مش معناه ان انا لو اديت ده الف صرفت على ده الف اصرف على ده الف. انما العدل ان تكفي هذا وان تكفي هذا في زمنه. فهذا اتى عليه زواج فساعدته، وهذا لم يأتي عليه زواج فلا تقول ادخر له كاخيه، لا، هذا حينما يكبر إن أعطاك الله سبحانه وتعالى عمرا ساعده كما ساعدت أخاه، فكان على زمن أخيه كنت تساعد ساعدته بعشرة آلاف، وهذا على زمن مثلا ساعدته بعشرين ألف، لا حرج في ذلك. ليه؟ لأن المقصود بالعدل بين الأولاد كفايتهم في هذا الزمن.
يعني أنا لو عملت هبة أخذ السماح من إخواتهم.
أيوة نعم.
السماح ويبقى كده شرعا حلال.
لا كده ما فيهوش مشكلة،
ما فيهاش أي حاجة.
أيوة نعم.
بارك الله فيك.
وإياك، الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، أنا من حوالي 20 سنة كان عندي يعني عندي بيت ومازال موجود، بس ولادي كانوا أسر وصغيرين، خدت بال حضرتك، كتبت لهم هبة، هبة على أساس إن إيه باباهم كان موجود معايا أيامها، وهو عملت ولي طبيعي عليهم. والهبة لا ترد لي فلوس، يعني انا كتبت لهم هبة طول حياتي يعني، بس عملت شرط جزائي ان انا طول ما انا عايش على وش الدنيا محدش يتصرف فيه ابدا الا بعد موتي. لان انا كان في كان عشت مع والدهم مش يعني مش ما فيش نصيب ومن 15 سنة وانا مطلقة منه.
نعم
خدت بال حضرتك. فانا عايزة اعرف انا ليا اخوات ولي يعني ليا اخوات صبيان وليا اخوات بنات وانا ما عنديش الا هما البنتين دول اللي انا كتبت لهم البيت. خدت بال حضرتك وهم حاليا متزوجين. فانا مش عارفة اللي انا عملته ده حرام ولا حلال. وفي حاجة تانية بعد اذن حضرتك.
انت لا تملكين الا هذا البيت.
نعم
لا تملكين الا هذا البيت.
ايوه هو ده حضرتك.
نعم
ايوه هو ده اللي عندي حضرتك. وهو حاليا برضو موجود ومجوزة بنت منهم معايا في البيت والتانية متجوزة بره حضرتك.
حضرتك الهبة بعد الموت لا تسمى هبة. طالما جعلت شرطا جزائيا ليس لهم ذلك الا بعد الوفاة هذه لا تسمى هبة.
من عملها لحسد انا خوف من باباهم حضرتك.
انا معاك انا معاك انت عملت عشان كده. لكن هذه في الشرع لا تسمى هبة.
طب ايه اللي يتعمل حضرتك؟
تسمى وصية.
طب ايه اللي يتعمل حضرتك؟
هذه تسمى وصية. والوصية لا تحل لوارث. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. وأنا ذاك سيحوذ بنتاك البنتان سيحوزان أو ستحوزان على الثلثين والثلث الآخر سيكون لإخواتك مع أخواتك. نعم
يعني هو هي كده هتبقى طبيعي يعني
هتبقى ميراث. نعم
هتبقى ميراث عادي.
ينبغي أن تخبرهم بذلك لان الهبة هتقضى لو انك ملكتيهم في الحياة قبل الوفاة. وينبغي على الانسان حتى في اثناء الحياة الا يفعل هذا من اجل حرمان اخوانه واخواته حتى لا يؤدي الى قطيعة رحم. وانا انصح اخواني واخواتي ان يتركوا الامر لله. فرب العالمين سبحانه وتعالى لا اعدل منه ولا احكم منه ولا أعلم منه سبحانه وتعالى. فأعطى كل ذي حق حقه فلم يضيع لا بنتا ولم يضيع لا ولدا ولا أخا ولا أختا إنما أعطى كل ذي حق حقه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير يا شيخ علاء.
وإياك الله يبارك فيك.
الله يخليك جمال مناصور.
أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا عايز منك سؤالين بس.
اتفضل.
الله يجزيكم كل الخير إن شاء الله بإذن الله في التعيين بس بزوجة صالحة.
أسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة.
وزيارة سيدنا النبي الله يرضى عليك.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الحج والعمرة.
الله يخليك عم الشيخ علاء ويبارك فيك ويبارك في الشيخ محمد حسان.
امين يا رب وجميع المشايخ.
الله يبارك فيك الدعي لي بس الله يرضى عليك
ويبارك فيك وثبتنا الله واياك على الحق.
وزيارة سيدنا النبي.
الله الله اللهم اجعلنا جميعا يا رب ارزقنا جميعا حج بيتك وعمرة نبيك وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
امين يا رب.
واجمعنا معه في الاخرة يا رب العالمين.
الدعي لي الله يرضى عليك.
الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الله يبارك فيك.
الله يبارك في حضرتك يا شيخ علاء وفي قناة الرحمة كلها يا رب.
امين يا رب امين.
حضرتك يا شيخ انا عندي سؤال. والدتي توفت الله يرحمها وكانت سايبنا شقة.
نعم
طبعا.
يعني انقطع الاتصال لعلها تعود ان شاء الله. توريث الاخوة اللي هم الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات والاخوة لاب والاخوات لاب مع الجد. اتجه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين قالوا بالميراث اتجهوا الى مذاهب. المذهب الاول مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. مذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. ماذا قال زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه؟ قال شيء من اثنين. قال شيء من اثنين. اما ان يجتمع الاخوة مع الجد ولا يوجد اصحاب فروض واما ان يوجد اصحاب فروض. قلنا ماشي يا إما يجتمع الإخوة والأخوات الأشقاء أو الشقيقات مع الجد ولا يوجد أصحاب فروض، أو وجد أصحاب الفروض. طيب لو ما فيش أصحاب فروض أعمل إيه؟ قالوا أنا ذاك، قال أنا ذاك نختار للجد الأولى والأفضل، إما أن يأخذ الثلث ثلث التركة، وإما أن يدخل مقاسمة. يعني إيه مقاسمة؟ يعني يحسب كالأخ الشقيق تماما بتمام. مثال ذلك، توفي رجل أو توفيت امرأة وتركت جدا وتركت أخ شقيق، هل يا ترى يا إخواني وأخواتي الأفضل؟ هنا لا يوجد أصحاب فروض، أنا يوجد معايا الجد والأخ الشقيق. طبعا أنا لا أتكلم، أنا بتكلم على مذهب زيد ابن ثابت في التوريث، ماذا قال في هذه المسألة؟ قال طالما ما فيش أصحاب فروض شيء من اثنين، إما أن نعطيه الثلث وإما أن نعطيه المقاسمة. طب يعني نحن مخيرون؟ قال لا، أعطوه الأفضل، انظروا للأفضل وأعطوه الأفضل. طيب لو أنا أعطيت الثلث الأخ الشقيق سيأخذ الثلثين، طيب لو أعطيناه لو أدخلناه مقاسمة مع الأخ الشقيق يعني يكون كالأخ الشقيق، يبقى سيحوذ الجد على نصف التركة والأخ الشقيق على نصف التركة، يبقى أيهما أولى، المقاسمة أم الثلث؟ المقاسمة. يبقى في مثل هذه المسألة سيقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إن الجد له النصف وإن الأخ الشقيق له النصف. طيب لو عندي أخوان شقيقان وجد، لو قلنا أخوان شقيقان وجد فهنا الثلث إعطاء الثلث كالمقاسمة، لو قلنا له اقسم هيبقوا كأنهم إيه؟ كأنهم ثلاثة إخوة أشقاء كل واحد منهم يحوز على ثلث التركة، لو قلنا له خذ الثلث ستتساوى المقاسمة هنا مع الثلث، ستتساوى المقاسمة مع الثلث. فأنا ذاك أخذ الجد الثلث والأخوان الشقيقان أخذوا الثلثين. لو قلنا عندنا ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة أشقاء وجد، أنا ذاك لو قلنا له ادخل مقاسمة فإنه سيحوز على الربع، والربع أقل من الثلث، فأنا ذاك نقول له خذ ثلث التركة واخرج من المسألة والباقي يكون للثلاثة إخوة أشقاء، الثلاثة إخوة أشقاء. إذا نحن نختار له الأفضل الثلث أو المقاسمة عند عدم وجود أصحاب الفروض. يبقى هذا مذهب زيد في هذه المسألة، إن وجد الجد واجتمع معه، وليس من الضروري أن يكون الإخوة الأشقاء، ممكن يكون الإخوة لأب، وكلامنا مع الإخوة الأشقاء مع الجد هو نفس الكلام مع الأخوات، مع الإخوة لأب مع الجد، الإخوة لأب كالإخوة الأشقاء في مذهب زيد في هذه المسألة. يعني مثالها لو عندي أخ لأب وأخت لأب وعندي جد، ماذا أصنع في هذه المسألة؟ هل أعطي الجد الثلث ويخرج من المسألة، والأخ لأب والأخت لأب يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين وانتهت المسألة، ولا أجعله يدخل مقاسما؟ لو جعلناه يا إخواني وأخواتي يدخل مقاسما للذكر مثل حظ الأنثيين، احسب للأخ الشقيق سهمان وللجد سهمان وللأخت الأب سهم واحد، يبقى كأن المسألة مثلا يبقى هيأخذ فيها الأخ لأب خمسان والأخت لأب هتأخذ خمس والجد هيأخذ خمسان، هل الأولى أن أجعله كالأخ الأب يدخل يقاسم فيحوز على خمسي التركة، أم الأفضل أعطيه الثلث؟ لا، الخمسان أعلى من الثلث، الخمسان أعلى، يبقى يدخل مقاسمة أولى، يدخل مقاسمة أولى. يبقى إذن أريد أن أقول لإخواني وأخواتي إن مذهب زيد رضي الله تعالى عنه يقول عند عدم وجود أصحاب الفروض نعطي الجد الأفضل من شيئين، الشيء الأول إما الثلث وإما المقاسمة، ومن عجيب صنع زيد رضي الله تعالى عنه. خدوا بالكم من المسألة دي، من عجيب صنع زيد رضي الله تعالى عنه أنه جعل الأخ لأب يدخل في المقاسمة مع الجد ولو كان محجوبا من الأخ الشقيق، ويحوز الأخ الشقيق على بقية إيه؟ على بقية على على تركته وعلى نصيبه. إيه المسألة دي؟ أقول لكم، عندي جد مات رجل أو امرأة وتركت جد، أي وأخ شقيق اتفقنا، وأخ لأب اتفقنا، جد وأخ شقيق وأخ الأب اجتمعوا الاثنين هم مع الجد، ماذا نصنع؟ فآن ذاك نقول له ادخل مقاسمة، ادخل مقاسمة. طب لو دخل مقاسمة، لو دخل مقاسمة على كم سيحوز؟ سيحوز على ثلث التركة، ثلث التركة. ليه؟ عشان نعطي الأخ الشقيق ثلث والأخ الأب ثلث، ده على مذهب زيد. وبعدين يقول مذهب زيد الاخ الاب محجوب بالاخ الشقيق، هذا بالاجماع انه بيحجب، الاخ الاب لا يرث ابدا مع الاخ الشقيق. يقول يبقى الثلث بتاع الاخ الاب ندي للاخ الشقيق، يبقى كأن الاخ الشقيق حاز على ثلثين والاخ الاب محجوب، مع انه اتحسب على الجد. يعني ما قلتش الاخ الاب محجوب ولغيته وجعلت الجد النصف والاخ الشقيق النصف، لا، اتحسب على الجد انه موجود، ثم حاز اخوه الشقيق على ما كان سيفرض للاخ لاب، فاصبح الاخ لاب يضرر انذاك بالجد مع انه لن يرث، مع انه لن يرث. هذا مذهب زيد في هذه المسألة. يبقى عند عدم وجود أصحاب الفروض نختار للجد الأفضل من شيئين، الثلث أو المقاسمة. إن كان الثلث أولى نعطيه الثلث، إن كانت المقاسمة أولى أدخلناه مقاسمة. فإذا اجتمع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب فآن ذاك يفرض كأننا سنفرض للجميع، وتحسب في القسم على الجد أن الإخوة لأب، أن الإخوة لأب كأنهم يرثون. ثم بعدما نحسب المسألة على ذلك نأخذ ميراث أو الأشياء التي كنا سنفرضها للإخوة لأب ونجعلها للإخوة الأشقاء، فكأنهم ضرروا وأنقصوا من الجد واستفاد الإخوة الأشقاء. هذا ما ذكره زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في الطرف الأول من مسألته. هذا في عند إمتى؟ عند عدم وجود أصحاب فروض. طب لو وجد أصحاب فروض، عندنا أصحاب فروض، ماذا نصنع؟ لو وجد أصحاب فروض قال زيد بن ثابت نختار له الأفضل من ثلاثة أشياء: إلا أن ندخله مقاسمة يعني كالأخ الشقيق، وإلا أن نعطيه ثلث الباقي، وإما أن يعطى سدس التركة، سدس التركة كلها. في هنا خذوا بالكم مش ثلث المال كله، ثلث الباقي، ثلث الباقي. مثال ذلك لو أنا عندي زوج وعندي جد وعندي أخ شقيق، يبقى المسألة دي عندي فيها أصحاب فروض، وهو الزوج هيأخذ نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث، أنا ذاك بقي معي نصف آخر، هل أقول يدخل مقاسمة فيحوز الجد على الربع والإخوة والأخ الشقيق على الربع، ولا أقول ثلث الباقي فيأخذ ثلث الباقي والأخ الشقيق يأخذ ثلثي الباقي، ده دي أقل، ولا يأخذ السدس وانتهينا؟ لا، ثلث الباقي أقل وسدس التركة أقل، فآن ذاك أولى الأشياء له المقاسمة، فيدخل مقاسمة مع الأخ الشقيق فيحوز الجد على الربع ويحوز الأخ الشقيق على الربع. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو.
ايوه نعم اتفضلي.
حضرتك، انا كنت متزوجه 18 سنه.
لا.
جوزي كان مريض وتوفى ربنا.
لا.
وبعد كده سبت تركه كبيره جدا، كتب كل ما يملك لاخته من الام، كان ليه اخوه من الاب ومن الام.
لا.
فكتب كل حاجه لأخته من الأم.
نعم.
وبعد كده قالت أنا هو كتب لي وبعد كده أنا هدي لإخواتي اللي هو وصى بيهم.
نعم.
ومن ضمنهم ادتني الشقة اللي أنا قاعدة فيها بتاعتي أنا.
نعم.
وما ادتش اخواته التانيين وما ادتش يعني هو بس اللي انا امتلكته الشقة اللي انا قاعدة فيها لكن هو سايب ثروة كبيرة بتعدي الملايين.
نعم.
حضرتك هل ده حلال ام حرام؟
حرام طبعا.
شكرا.
الله يبارك فيك. طيب اعود للكلام. يبقى اذا مع اصحاب الفروض بنختار، مع عدم اصحاب الفروض اما الثلث واما المقاسمة اختار له الافضل، اما مع اصحاب الفروض فانني اختار له شيئا من ثلاثة، اما ان اعطيه، اما ان ادخله مقاسما، واما ان اعطيه ثلث الباقي من ثلث التركة، واما ان اعطيه السدس. مثال اخر، معايا زوجة ومعايا جد ومعايا خمس اخوة لاب، الزوجة ستعود على الربع لعدم وجود الفرع الوارث، معايا جد ومعايا خمس اخوة لاب، فهل يا ترى ادخل الجد مقاسما معهم فاقسم الباقي على ستة افراد، ولا اجعله ياخذ ثلث الباقي وثلث الباقي سيكون، لان الباقي ثلاثة اربع فثلث الباقي هيكون الربع، ولا اجعله ياخذ السدس. لو ادخلناه معهم يبقى اللي موجود هيوزع على كام؟ هيوزع على ستة، مش هيبقى له سدس التركة، لا ده سدس الباقي، لا يبقى دي ما تنفعش ان احنا ندخله مقاسمة. طيب سدس التركة، طب ما الاولى اعطيه ثلث الباقي من الثلاثة ارباع اللي فاضلين سيأخذ ربع، والربعين الاخرين اللي هم النص هيبقوا للخمس اخوة اشقاء. يبقى نحن اخترنا له ثلث الباقي، هنا ثلث الباقي اللي هو سيكون ربعا. ليه؟ لان الربع اعلى من السدس. يبقى اذا يا اخواني واخواتي، الذي يريد ان يقوله زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال اذا اجتمع بنو الاعيان اللي هم الاخوة الاشقاء او الاخوات الشقيقات، ان اجتمعوا مع الجد او بنو العلات الاخوة والاخوات من جهة الاب، ان اجتمعوا مع الجد، اما ان يوجد اصحاب فروض فانا ذاك نختار للجد الافضل اما المقاسمة ويدخل كرجل ذكر كاخ شقيق او كاخ لاب، واما ان نعطيه ثلث التركة، يا المقاسمة يا ثلث التركة كلها. طيب لو وجد اصحاب فروض اما ان نجعله مقاسما، واما ان نعطيه ثلث الباقي مش التركة، واما ان نعطيه السدس ونختار له الافضل، نورثه طار بهذا ايهما اعلى؟ الاعلى والافضل هو الذي يأخذه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو.
ايوه نعم، مع حضرتك.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
انا عندي سؤال.
نعم اتفضلي.
انا امي متزوجة من اثنين.
نعم.
الاول ترك بيت.
نعم.
وهي عندها من الاول اربع بنات وولد اثنين، وعندها من الثاني بنات اثنين فقط.
عندها من الاول كم؟
عندها من الاول ولد اثنين واربع بنات.
نعم.
ومن الثاني عندها بنات اثنين فقط.
نعم.
والاثنين متوفين.
البنتين.
نعم. فهي في نعم.
نعم.
الو.
ايوه نعم.
فهي في حياتها. نعم. فهي عندما باعت البيت اشترت بيت ثاني جديد فكتبتها باسمها.
لا.
على مود شنو؟ حتى البنات الاثنين اللي من الزوج الثاني حتى يدخلون يعني بالورث، فهل هذا يعني حرام ام حلال؟
كتبت هذا باسم من؟ باسمها هي؟
باسمها هي.
نعم.
اي نعم باسمها.
لا لا حرج ان شاء الله تعالى.
نعم. فهل هذا حرام او حلال؟
ان شاء الله لا حرج. مش انتم موافقون؟
ان شاء الله. شكرا.
الله يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الو.
السلام عليكم.
الله يبارك فيك. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله. الله يبارك فيك.
والله يا شيخ بس في كده والدي كان توفى وترك مكافأة.
الله يرحمه.
بس هو قبضها على حياته يعني هو قبضها في حياته المكافأة دي.
نعم.
فهو ليه ابن اللي هو انا وليه بنت وليه زوجة وليه ام.
نعم.
هل يجوز ان يا شيخ ان انا اطلع له عمره بالفلوس بتاعته يعني او بالمبلغ بتاعه قبل التوزيع من نصيبه هو قبل التوزيع ولا بعد ما يتوزع ومن نصيبي انا؟
لا
مع العلم ان انا ما طلعتش عمره قبل كده.
اذا وافق كل الورثة بها ونعمت. ان وافق كل الورثة. اما ان لم يوافقه فانت تخرج له من مالك انت من نصيبك. ستأخذ امه السدس وامك ستأخذ الثمن والباقي للذكر مثل حظ الانثيين. وتنبه ان فريقا من اهل العلم يقول لا يجوز الاعتمار عن الميت الا اذا اعتمر عن نفسه اولا.
يعني حضرتك لازم انا اعمل عمره الاول وبعد كده بعمل له هو عمره.
ايوه نعم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالكم يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
توفيت امراه.
نعم.
وتركت ابن وابنه ابن اخ وابنتان اخ.
ابن اخ
وابنتان اخ.
نعم.
وابنتي اخ
وبنتا اخ. نعم فقط.
اشقه بثلاثه الاخ و
نعم فقط.
فقط
يعني لا. ليس لها لا زوج ولا اولاد ولا
حوال. لا لا
كل التركة لابن الاخ الشقيق.
جزاك الله.
وبنات الاخ الشقيق لن يأخذوا شيئا. ابن الاخ الشقيق سيأخذ كل التركة. طيب ارجع للكلام. كنت اقول بان مذهب زيد رضي الله تعالى عنه كما ذكرت مع اصحاب الفروض نختار له اما المقاسمة واما ثلث الباقي واما سدس التركة يبقى شيء من ثلاثة. فلو عندي مثلا زوجة وعندي ام وعندي جد وعندي اخ شقيق. ان اردنا ان نورث الام ستأخذ الزوجة ستأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث والام الثلث لانه لا يوجد اكثر من اخ حتى تأخذ السدس. فآن ذاك كم بقي؟ لو انني اردت ان اوحد المقامات يا اخواني لنعلم كم بقي من الاسهم فقلنا على 12 المقامات على 12 كم ستأخذ الزوجة؟ 12 فرع 12 على الاربعة فيهم الثلاثة 3 في 1 بثلاثة يبقى اذا اخذت الزوجة من الاسهم ثلاثة و12 على الثلاثة فيهم أربعة 4 في 1 بأربعة وأخذت الأم أربعة يبقى 3 وأربعة 7 على 12 بقي من كل التركة 5 على 12. لو دخلت الجد مع الأخ الشقيق سيأخذ نصف الخمسة على 12 فهل أقول نصف الخمسة على 12 يعني كأن 2.5 على 12 ولا اعطيه السدس؟ السدس سيكون كم؟ السدس سيكون 2 على 12 لا يبقى 2.5 افضل لو انا دخلت مقاسمة. ولا اعطيه ثلث الباقي؟ ثلث الباقي الثلث الموجود بالنسبة للخمسة هل اعطيه الثلث ولا اجعله يدخل مقاسما ولا اجعله يأخذ السدس؟ لا شك ان الاولى أن يدخل الجد مقاسما مع الأخ الشقيق مقاسمة مع الأخ الشقيق هذا هو الأفضل والأولى له في هذه المسألة لأنه سيحوز على أكثر من السدس على اكثر من السدس. يبقى اذا مع اصحاب الفروض اختار له الاولى، اما المقاسمة واما ثلث الباقي واما سدس التركة كلها. هذا مذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، هذا مذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. ملخصه انه قال اما ان يوجد اصحاب فروض او لا يوجد اصحاب فروض، ان لم يوجد اصحاب فروض نختار للجد الافضل من شيئين، الثلث او المقاسمة، مع اصحاب الفروض ثلث الباقي او المقاسمة او السدس. طيب مذهب زيد لو اجتمع الاخوة والاخوات، لو اجتمعوا معاه ماذا نصنع؟ تكون الاخوات صاحبات فرض. يعني عندي اخت شقيقة، اخت شقيقة وجد، لا يقول مذهب زيد ان الجد هنا يدخل كالاخ الشقيق وللذكر مثل حظ الانثيين، لا، انما يقول انذاك مذهب زيد يقول ان الاخت الشقيقة صاحبة فرض والجد هنا سيرث بالتعصيب، فانذاك يعطي الاخت الشقيقة النصف ويعطي الباقي بالتعصيب للجد. طيب عندي اختان شقيقتان، يبقى انذاك سيعطيهم الثلثين والجد يأخذ الباقي بالتعصيب. عندي خمس أخوات لأب وجد هياخدوا التلتين والجد يأخذ الباقي بالتعصيب. عندي أخت شقيقة وعندي أخت لأب وعندي جد، الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت لأب السدس تكملة للثلثين والجد يأخذ الباقي بالتعصيب. الذي أريد أن أقوله إن مذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مع الإخوة مع الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب يعطيهم فروضهم، يأخذون على أنهم فرض، لا يرث معهم على أنه عاصب يعصبهم يتعصب معهم وللذكر مثل حظ الأنثيين، لا، إنما يرثون ليس بالتعصيب وإنما يرثون على أنهم أصحاب فرض، فتأخذ المنفردة سدس، فتأخذ المنفردة النصف وتأخذ أكثر من واحدة الثلثين وهو يحوز على الباقي بالتعصيب، وهو يحوز على الباقي بالتعصيب. هذا ملخص مذهب زيد، هذا ملخص مذهب زيد رضي الله تعالى عنه. تعالوا بنا لنرى المذهب الثاني عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توريث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، ألا وهو مذهب علي بن أبي طالب، مذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. مذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال الجد واحد، الجد قال لا ينقص عن السدس ويدخل كعاصب معهم. يبقى إذن دي كلمة علي بن أبي طالب، لا ينقص عن السدس. يعني إيه لا ينقص عن السدس؟ ما قالش بقى يا الثلث يا المقاسمة، لا، ما ادالوش الثلث. مذهب علي رضي الله تعالى عنه لم يعطيه الثلث، إنما قال له انت مفيش اصحاب فروض، قال له انت هتدخل عاصب، انت كالاخ الشقيق تماما بتمام. مثال ذلك، عندي زوج وعندي مع الزوج عندي اخ شقيق وعندي جد، فانا ذاك على طول ما بدورش الثلث ولا غير الثلث، الزوج ياخذ النصف والاخ الشقيق مع الجد بالتعصيب يحوزون على الباقي ويأخذ الجد كالاخ الشقيق تماما بتمام. ما عنديش اخ شقيق فقط، لا، عندي خمس اخوة اشقاء، لا، هنا هينقص عن السدس، يبقى اديله السدس ويخرج، اديله سدس التركة ويخرج، يبقى يدخل مقاسما كالاخ الشقيق، يدخل مقاسما كالاخ لاب بشرط. ما هو الشرط؟ لا ينقص عن السدس. يعني لو انا عندي مثلا اربع اخوة اشقاء وعندي جد، علي بن ابي طالب يقول لك دخلوا مقاسمه لانه هياخد الخمس. عندي اخان شقيقان وجد قال له دخله عشان هياخد الثلث. لكن لو عندي سبع اخوه اشقاء وجد قال لا لو دخلته هياخد الثمن اديله السدس ويخرج بره والباقي ياخذ الباقي بالطاع الباقي من التركه. يبقى اذا نتنبه ان اول شيء في مذهب علي بالنسبه للجد الا ينقص الجد عن السدس. يجوز ان يرث يرث لا حرج مع الاخ الشقيق كاخ شقيق مع الاخ لاب كاخ لاب بشرط الا ينقص بشرط الا ينقص عن السدس. طيب لو انا عندي جد وعندي اخ شقيق وعندي اخ لاب فانا ذاك ماذا قال؟ قال الاخ الاب محجوب بالاخ الشقيق كويس. قال والجد مع الاخ الشقيق كل واحد نصف. قال لا يبقى في فرق ما بين مذهب علي ومذهب زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان بيخلي الاخ الاب يتحسب على الجد لكن هنا مذهب علي قال لا ما يتحسبش معاه ما يتحسبش ده محجوب والجد مع الاخ الشقيق يدخل بالمقاسمة كل واحد منهم النصف. يبقى اذا الجد هيرث كعاصب بشرط الا ينقص عن السدس بشرط الا ينقص عن السدس. ويقول ايضا مذهب علي رضي الله تعالى عنه في النقطة الثانية انه مع الاخوات ترث اي هذه الاخوات ترث هذه الاخوات بالفرضية. نعم يعني ايه ترث بالفرضية؟ يعني زي اللي احنا لسه واخدينها اخت شقيقة وجد او اخت لاب وجد قال تاخد الاخت لاب او الاخت الشقيقة النصف والجد ياخذ الباقي بالتعصيب والجد ياخذ الباقي بالتعصيب. يبقى هذا ما ذكروه. طب عندي اخوة واخوات على مذهب علي رضي الله تعالى عنه عندي اخوة واخوات نقول له ادخل معاهم بشرط الا ينقص عن السدس. هينقص عن السدس اعطيه السدس. يبقى اذا دي فيها موافقة انه مع الاخوات ما بينه وما بين مذهب زيد ان لو كانت واحدة هتأخذ النصف وهو الباقي بالتعصيب. اكثر من واحدة يحزن على الثلثين ويأخذنا الباقي بالتعصيب. يبقى الشاهد الذي اريد ان اقوله في هذه المسائل بان هناك مذهب اخر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومذهب ابن مسعود في هذه المسألة انه يرى كرؤية علي بن ابي طالب في النقطة الاولى انه بيرى ايه؟ بيرى ان الاخ لاب ان كان محجوبا بالاخ الشقيق الاخ لاب ان كان محجوبا بالاخ الشقيق فهو لا يؤثر على الجد كما ذكرت لكم. يبقى اذا ينبغي علينا ان نتنبه لمثل هذه المساله كما ذكر اهل العلم عليهم رحمه الله. الشاهد عندنا مذاهب ذكرها اهل العلم عليهم رحمه الله في هذه المساله فانا ذاك ينبغي علينا في هذه المسألة بالنسبة للراجح من أقوال العلماء أن الجد كالأب والجد كالأب يبقى بناء على ذلك كل الإخوة والأخوات سواء الأشقاء أو لأب أو لأم لا يرثون معه مطلقا. وأما على القانون فإنه يورثهم. وأريد أن أذكر سريعا ماذا قال القانون المصري في مثل هذه المسألة سريعا ما عندنا إلا 4 دقائق. طيب سريعا كده القانون المصري في المادة 21 قرر ان الجد لا يرث الا في حالة عدم وجود الاب وهذه متفق عليها وبالاجماع. طيب ثم ماذا؟ ثم خلط القانون المصري بين مذهب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وبين مذهب ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه. لكن الوقت قرب على الانتهاء وتحتاج المسألة الى تفصيل فلعلي أذكر التفصيل إن شاء الله تعالى إن قدر الله اللقاء والبقاء. يبقى مذهب زيد خلاصته عندنا كم اتصال معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شحالق؟
بخير والله الحمد لله.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يكرمك.
بعد إذنك عايزة استشيرك بس كده في حاجة لو سمحت.
اتفضلي الله يكرمك.
ستي الله يرحمها يعني كان عندها خالي واحد يعني أمي وخالي واحد يعني ولد وبنت. ماشي؟
نعم. عندي خالك؟
خالي توفى قبل ستي.
نعم.
فالمفروض ستي كانت تورث في خالي اسمك.
لا
فما خدتش هي ايه مطالبتش بحقها. ماشي؟
طيب.
فهي ستي ماتت وسابت امي وولاد خالي ثلاثة.
لا
حضرتك معايا؟
ايوه. اولاد خالك ثلاثة ذكور يعني؟
اولاد لا ولد وبنتين.
لا
فهي ستي ماتت وكتبت الاوراق ان هي بتنزل لخالي الله يرحمه بالتلتين وستي وامي بالتلت.
نعم.
حضرتك فهمني؟
ايوه نعم.
ماشي. العقد ده يجوز لان هو ميت قبل ستي قبل هي ما تموت.
ليس له الا الوصية الواجبة على من سيورثه والوصية الواجبة سيأخذ بها سيحوزون بها على الثلث فقط لان ميراثه اعلى من الثلث فسيأخذ الثلث فقط وهذا الثلث سيوزع على اولاده. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت عندي سؤال يا شيخ.
اتفضل الله يبارك فيك.
لو سمعت عندي سؤال يا شيخ. أنا أخ متوفي وعنده أربع بنات.
نعم.
وعنده ثلاث أخوات بنات وأخ.
عنده ثلاث أخوات بنات. ثلاث اخوات بنات وايه تاني؟
وامه وزوجته واخ واحد ذكر.
واخ واحد؟ وزوجته. عنده اولاد؟
عنده اربع بنات.
عنده اربع بنات.
لا ما عندوش اولاد اربع بنات بس.
اربع بنات. طيب الاربع بنات هياخدوا التلتين. والزوجة هتاخد الثمن. والام هتاخد السدس. والباقي للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين. الباقي الاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
جزاك الله كل خير.
نعم.
كان عندي مسألة بس بعد اذن حضرتك يا شيخ.
نعم.
كان والدي توفي وانا عندي سنة من العمر.
نعم.
وترك لنا قطعة ارض ربنا يجزيه خير.
نعم.
وترك لنا قطعة ارض يعني وكده ووالدتي ربنا يبارك فيها اجتهدت يعني وكده من المعاش وبنيتها لنا. وبنينا احنا كل اجتهد كل واحد فينا يعني من الشباب احنا خمسة ما معناش بنات.
نعم.
اجتهد كل واحد فينا
نعم. نعم حضرتك انقطع الاتصال. انا سريعا كده يا اخواني في دقيقة واحدة اتكلم معكم بكلمة وهي ان ملخص لان المسألة بالنسبة للقانون سعيد يؤخذ من كلام علي بن ابي طالب وابن مسعود سريعا في دقيقة واحدة. انا قلت لكم مذهب زيد خلاص ده مذهب زيد ومذهب ابن مسعود ومذهب علي بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليه. هذا اشهر ما ذكر. اول شيء هم يتفقون عليه ان اول شيء الثلاثة يتفقون عليه ان الجد مع الاخوات واحد يترثوا بالفرض ويأخذ الباقي بالتعصيب. وهذا بالقانون ايضا يعني الاخت الواحدة سواء اخت شقيقة او اخت لاب بتاخد النص والجد بياخد الباقي بالتعصيب اكثر من اخت بياخذنا الثلثين والجد بياخذ الباقي بالتعصيب. يبقى دي اول واحدة خد بيها المذاهب الثلاثة وهي الموجودة في القانون المصري. يبقى دي ما فيهاش مشكلة. الشيء الثاني ان ابن مسعود بيقول لو ما فيش اصحاب فرض يعني لا يوجد في المسألة أصحاب فرض فأنا ذاك مذهب زيد بيقول يا إما ياخد التلت يا إما المقاسمة يا اما الثلث يا اما المقاسمة. اما مذهب ابن مسعود بيقول ياخذ الثلث، يقول ياخذ الثلث او المقاسمة، يعني زي زيد وفق زيد في هذه المسألة. علي بن ابي طالب بيقول يدخل مقاسمة بشرط الا يقل عن السدس، والكلام ده اللي خد به القانون المصري من مذهب علي. المقاسمة بيدخل مقاسمة بشرط الا يقل عن السدس. ياما مع كلمة اصحاب الفروض، مع اصحاب الفروض بيبقى بالنسبة للجد انا ذاك بياخد ثلث الباقي او السدس، اما ان ياخد ثلث الباقي واما ان ياخد الثلث واما ان يدخل مقاسمة. دول ثلاثة عندي مذهب، عندي مذهب زيد. اما عندي مذهب علي بيقول السدس او التعصيب، يا يدخل بالسدس يا اما يدخل مقاسمة، يعني يا اما السدس يا اما المقاسمة. وهذا ايضا ما اخذ به القانون المصري، وابن مسعود قال ككلام علي السدس او المقاسمة، السدس او المقاسمة. واصبح القانون المصري مكون من كلام ابن مسعود وكلام علي بن ابي طالب ملخصه، وهو الذي نحل عليه حتى لا نرجع لمسألة الجد مرة اخرى. ملخص ما في القانون المصري انه مع الاخوة، مع الاخوات سواء الاخوات الشقيقات او الاخوات لاب، بيرث كفرد. ان كانت واحدة فقط فهي بتاخد النصف، اكثر من واحدة بيحزن على الثلثين والباقي تعصيبا للجد. واما مع الاخوة الاشقاء سواء اصحاب فروض او مش اصحاب فروض بيدخلوا مقاسمة ما لم ينقص الجد عن السدس. والقانون المصري خالف مذهب زيد، ان زيد بيقول الاخ الاب مع الاخ الشقيق يتحسب على الاخ الجديد على الجد، وياخذ الاخ الشقيق نصيب الاخ الاب. اما بالنسبة للقانون المصري اخذ بمذهب علي وابن مسعود ان لاخ الاب محجوب مع الاخ الشقيق ولا يحسب في المسألة على الجد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.